برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:00 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 بعد الظهر حتى الساعة 9:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، لكن بعد لحظات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تقدم إليكم عند 6:10، وبعد ذلك تستمعون من نور القرآن عند 6:25، ومن ثم يقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم السبت عند 6:43. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم إليكم عند 7:00، ومن ثم من أجل صحتك وعافيتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 7:01، وبعد ذلك تفتح إليك صفحات من التاريخ عند 7:09. ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم برنامجهم المفضل حديقة الأطفال عند 6:16، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور عند 6:48، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8:00 وعلى مدى ربع ساعة. البرنامج الأسري حوارات زوجية يقدم إليكم عند 8:17، وبعد ذلك تستمعون إلى الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عند 8:36، وللذين يحبون أن يتعلموا اللغة الفارسية، نقدم إليهم تعليم اللغة الفارسية عند 8:46، وبعد ذلك ننتقل بكم مجددا إلى نشر خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 وعلى مدى ربع ساعة، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء الثالث من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن خير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن إسلام هذا قرآن إعظام هذا قرآن
الخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن يهديني، هذا قرآن يحميني، هذا قرآن يشفيني، أتلوه بحب وأمان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإيمان لك مستمع العزيز، ومرحبا بك في رحاب سورة من سور القرآن الكريم، منهج حياة الإنسان على هذه الأرض. ونواصل التعرف على أجواء سورة نوح سلام الله عليه، وفي لقاء اليوم نعرض مفاهيم أخرى في ظلال هذه السورة الشريفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا، لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
صدق الله العلي العظيم. لقد كره القوم سماع صوت الداعية ودعوته، وكرهوا أن تقع عليه أنظارهم، وأصروا على الضلال واستكبروا عن الاستجابة لصوت الحق والهدى. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وهي صورة لإصرار الداعية على الدعوة وتحين كل فرصة ليبلغهم إياها، وكذلك إصرارهم على الضلال وهو يبرز في ستر الرؤوس والوجوه بالثياب، وهي صورة غليظة للإصرار والعناد. ومع الدأب على الدعوة وتحين كل فرصة والإصرار على المواجهة، اتبع نوح عليه السلام كل الأساليب، فجهر بدعوته تارة ثم زاوج بين الإعلان والإصرار تارة أخرى. وفي أثناء ذلك كله بشرهم في خير الدنيا والآخرة، وأطمعهم في الغفران إذا استغفروا ربهم، فهو سبحانه غفار للذنوب، وأطمعهم في الرزق الوفير الميسور من أسبابه التي يعرفونها ويرجونها، وهي المطر الغزير الذي تنبت به الزروع وتسيل به الأنهار، كما وعدهم برزقهم الآخر من الذرية التي يحبونها وهي البنين، والأموال التي يطلبونها ويعزونها. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقد ربط القرآن بين الاستغفار وهذه الأرزاق، وفي القرآن مواضع متعددة فيها هذا الارتباط بين صلاح القلوب واستقامتها على هدي الله، وبين تيسير الأرزاق وعموم الرخاء. فما من أمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته فحققت العدل والأمن للناس جميعا إلا فاضت فيها الخيرات ومكن الله لها في الأرض. وقد نشهد بعض الأمم لا تتق الله ولا تقيم شريعته، وهي مع هذا موسع عليها في الرزق ممكن لها في الأرض، ولكنه هو الابتلاء بعينه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم هو بعد ذلك رخاء تأكله آفات الاختلال الاجتماعي والتحلل والانحدار الأخلاقي أو الظلم والبغي وإهدار كرامة الإنسان، وفساد يهدد المجتمع بالانقراض. ونمضي مع نوح عليه السلام في جهاده النبيل الطويل، فنجده يأخذ بقومه إلى آيات الله في أنفسهم وفي الكون من حولهم، وهو يعجب من استهتارهم وسوء أدبهم مع خالقهم سبحانه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فأنشأ الواحد منكم ترابا ثم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا ثم طفلا ثم شابا ثم شيخا، وأنشأ جمعكم أفرادا مختلفين في الذكور والأنوثة والألوان والهيئات والقوة والضعف إلى غير ذلك. كذلك وجههم إلى كتاب الكون المفتوح. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. وهذا التوجيه يكفي لإثارة التطلع والتدبر فيما وراء هذه الخلائق الهائلة من قدرة مبدعة. ثم عاد نوح عليه السلام فوجه قومه إلى النظر في نشأتهم من الأرض وعودتهم إليها بالموت، ليقرر لهم حقيقة إخراجهم منها بالبعث. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وأخيرا وجه نوح قلوب قومه إلى نعمة الله عليهم في تيسير الحياة لهم على هذه الأرض وتذليلها لسيرهم ومعاشهم وانتقالهم وطرائق حياتهم. وهذه الحقيقة القريبة من مشاهدتهم وإدراكهم تواجههم مواجهة كاملة، ولا يملكون الفرار منها كما كانوا يفرون من صوت نوح وإنذاره. وهكذا سلك نوح عليه السلام، أو حاول أن يسلك إلى آذان قومه وقلوبهم وعقولهم بشتى الأساليب ومتنوع الوسائل، في دأب طويل وفي صبر جميل وفي جهد نبيل، 1000 سنة إلا 50 عاما. ثم عاد إلى ربه الذي أرسله إليهم يقدم حسابه ويبث شكواه. قال نوح: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ربي إنهم عصوني بعد كل هذا الجهاد وبعد كل هذا العناء وبعد كل هذا التوجيه، واتبعوا قادة الضلال والباطل، وهم يجمعون الناس حول الأصنام، أصنام الأحجار وأصنام الأشخاص وأصنام الأفكار، للصد عن دعوة الله وتوجيه القلوب بعيدا عن الدعاة بالمكر والكيد والإصرار على الباطل. بعد ذلك انبعث الدعاء من قلب جاهد طويلا وعانى كثيرا، وانتهى بعد كل وسيلة إلى اقتناع بأن لا خير في القلوب الظالمة الباغية العاتية، وعلم أنها لا تستحق الهدى ولا تستأهل النجاة ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. ثم يكمل نوح عليه السلام دعاءه الأخير وابتهاله إلى ربه في نهاية المطاف، وقال نوح: الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، إنهم بكفرهم وفسادهم وباطلهم يوجدون بيئة وجوا يولد فيه الكفار، فلا توجد فرصة لترى الناشئة النور، فهم يطلقون في جو المجتمع أباطيل وأضاليل، وينشئون عادات وأوضاعا ونظما وتقاليد ينشأ معها الوليد فاجرا كفارا. من أجل هذا دعا نوح عليه السلام دعوته الماحقة الساحقة، ومن أجل هذا استجاب الله دعاءه فغسل وجه الأرض من ذلك الشر، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وإلى جانب هذه الدعوة الساحقة الماحقة كان هذا الابتهال الخاشع الودود من نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ودعاء نوح النبي لربه أن يغفر له هو الأدب النبوي الكريم في حضرة الله العلي العظيم، ودعاؤه لوالديه هو بر النبوة بالوالدين المؤمنين ودعاؤه الخاص لمن دخل بيته مؤمنا هو بر المؤمن بالمؤمن، وحب الخير لأخيه كما يحبه لنفسه، ودعاؤه العام بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات هو بر المؤمن بالمؤمنين كافة في كل زمان ومكان، وشعوره بآصرة القربى على مدار الزمن واختلاف السكن، وهو السر العجيب في هذه العقيدة التي تربط بين أصحابها برباط الحب الوثيق والشوق العميق على تباعد الزمان والمكان، السر الذي أودعه الله سبحانه هذه العقيدة وأودعه هذه القلوب المربوطة برباط العقيدة. وفي مقابل هذا الحب للمؤمنين كان الكره للظالمين، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إلى اللقاء، والسلام عليكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
دعاء يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري، فتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج معالم النور. نستضيف في هذه الحلقة سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
موضوعنا الذي بدأنا الحديث والحوار عنه منذ عدة حلقات كما تذكرون هو الناسخ والمنسوخ، وقد تفضلتم في اللقاء الماضي بالحديث حول أنواع النسخ في القرآن الكريم. كما تعلمون وكما تذكرون أيضا في لقاءات سابقة، تفضلتم بذكر الفرق بين النسخ والبدء والنسخ والتخصيص. نريد في هذا اللقاء أن تبينوا أيضا للإخوة والأخوات المستمعين الفرق بين النسخ والإنساء، على أساس أن الآية الكريمة النازلة بشأن النسخ تحدثت أيضا عن الإنساء. بسم الله الرحمن الرحيم، ما ننسخ من آية أو ننسها. هنا ما هو الفرق بين النسخ والإنساء، وما هو الإنساء بداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. النسخ قد تقدم الحديث عنه كرارا في حلقات متقدمة، وإنما الكلام حول الإنساء. الإنساء كما يقول صاحب الميزان العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه، هو من الإفعال، إفعال من النسيان، أصله النسيان، وهو الإذهاب عن العلم، يعني شيء تعلمه ثم يزول من ذهنك فيقول نسيان. كما أن النسخ في الواقع كما ذكرنا سابقا هو الإذهاب عن العين، يعني العين ترى شيء ثم يذهب عن العين فيقال نسخ هذا الشيء. وتقدم الحديث حول النسخ وحول البداء، وقلنا الفرق بينهم هناك. فبالتالي راح يكون الإنساء الذي هو أصله النسيان إذهاب عن العلم، والنسخ هو إذهاب عن العين. فما نذهب بآية عن العين، ما ننسخ من آية، أي ما نذهب بآية عن العين أو عن العلم، باعتبار أن ننسها من النسيان وهو إذهاب عن العلم. ما ننسخ من آية، أي ما نذهب بآية عن العين أو ننسها أو نذهب بها عن العلم، نأتي بخير منها. البعض قال بأن معنى النسيان أو ننسها هنا في الآية ليس بمعنى النسيان، وإنما بمعنى التأخير والتأجيل، يعني من باب ما نقول ننسئها، يعني نرجئها ونؤخر هذه الآية، أي أننا نؤجل إنزال هذه الآية إلى وقت ثاني لمصلحة، كما أننا في النسخ عندما تكون هناك آية واردة بحكم معين ثم تأتي بعد فترة آية أخرى مزيلة وناسخة لهذا الحكم لمصلحة اقتضت ذلك، الله سبحانه وتعالى جاء بهذه الآية فنسخت تلك. البعض يرى بأنه تأخير نزول آية من الآيات لمصلحة معينة، بدل أن تنزل في هذا الوقت المفروض أنها افترض في هذا اليوم من الشهر تنزل هذه الآية، لكن الله سبحانه وتعالى أخر وأجل وأرجأ نزول هذه الآية إلى آخر الشهر. هذا الإرجاء والتأخير نوعا من الإنساء على حد تعبيرهم، الذين يرون بأن هنا المأخوذة من التأخير والتأجيل، فيكون لمصلحة الله سبحانه وتعالى لم ينزلها في هذا الوقت، وإنما أجل وأخر وأنزلها في وقت ثان لمصلحة ما. ولا أن القول الأكثر هو على أن القول أن هذه الكلمة أصلها النسيان، مأخوذة من النسيان وليس من التأجيل والتأخير، وتكون بمعنى نسيناها أو نسيها، يعني تركها، كما نقول في كلامنا نسينا الشيء الفلاني أي تركناه، فنقول نترك هذه الهاء الآية على ما هي عليه من غير تغيير وتبديل، ما ننسخ من آية أو ننسها، هنا يكون ننسها بمعنى نتركها، أي نترك الآية على ما هي عليه من غير تغيير وتبديل. هذا بيان لمعنى الإنساء في مقابل النسخ الوارد في الآية المباركة.
نعم أحسنتم. إذن بهذا اتضح الفرق تماما بين النسخ والبداء والنسخ والتخصيص في حلقات سابقة، وهنا اتضح الفرق بين النسخ والإنساء. سمعت الشيخ حبذا لو قدمتم أيضا للإخوة والأخوات المستمعين بعض النماذج من النسخ في القرآن الكريم.
نعم، هناك نماذج متعددة يذكرها المتخصصون في هذا المجال في علوم القرآن، نحن نذكر بما يناسب الحلقات الإذاعية بعض الآيات التي ورد فيها النسخ، وإن كانت محل نقاش ومحل بحث، ولكن في العموم في أذهان العموم وفي عموم الكتب تذكر مثل هذه النماذج. منها قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، البقرة آية 115. المذكور على رأي ابن عباس أن هذه الآية من الآيات المنسوخة، ومنسوخة بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويذكرون في المجال عن تفسير النعماني، ويذكر العلامة المجلسي أيضا في البحار عن علي عليه السلام أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله في أول مبعثه يصلي إلى بيت المقدس جميع أيام بقائه بمكة، وبعد هجرته إلى المدينة بأشهر أيضا كان يتجه إلى بيت المقدس، فعيرته اليهود وقالوا: أنت تابع لقبلتنا. فأحزن رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك منهم، هذا التعيير الوارد منهم، فأنزل الله تعالى عليه، وفي أثناء إنزال الله سبحانه وتعالى عليه هذه الآية: وكان يقلب وجهه في السماء وينتظر الأمر، فأنزل الله تعالى عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه الآية تكون ناسخة لتلك الآية باعتبار مع بعض الملاحظات والمناقشات أيضا على أنه على رأي البعض كما ذكرنا في حلقات متقدمة أن ملاكات وشرائط النسخ غير تامة في مثل هذا المورد، على رأي البعض الآخر أن شرائط النسخ تامة. وهنا أريد أن أذكر بأنه في الحلقات المتقدمة ذكرنا أن النسخ قد يستعمل في موارد متعددة، يعني بعض الروايات تذكر أن هذه الآية ناسخة لتلك الآية، وفي الواقع الشرائط التي ذكرناها الخمسة المتقدمة للنسخ لا تنطبق عليها. قد تستعمل كلمة النسخ ليست بمعنى النسخ الاصطلاحي الآن المصطلح في ألسن المتخصصين في علوم القرآن، وإنما النسخ بمعنى حتى كما ذكرنا سابقا في بداية الحديث حول النسخ، قد يستخدم النسخ بمعنى التخصيص أو بمعنى التقييد يقال له نص، أو مجرد حصول نوع من التخالف والاختلاف بين آيتين يقول البعض بأنه هذا نوع من النسخ، ولذلك قد لا ينطبق عليه النسخ الاصطلاحي. من النماذج أيضا التي تذكر في هذا المورد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. بعض الكتاب المتخصصين في هذا المجال قالوا بأن الآية الناسخة لهذه الآية قوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. هذه الآية تكون ناسخة لتلك الآية المتقدمة التي اشترطت بأنه من أراد أن يدخل على النبي ويناجي النبي عليه أن يقدم صدقة قبل دخوله. وكان أمير المؤمنين كما هو المروي من الفريقين يقول هذه الآية اختص بها هو، حيث كان يقدم الصدقة ويناجي النبي صلى الله عليه وآله، وحتى قال: كان لدي دينار فكنت أصرف في كل يوم درهم من هذه الدنانير وأدخل على النبي وأناجيه. في كلام هنا للفخر الرازي وهو عجيب، يقول بأن هذه الآية نسخت الآية السابقة نظرا لأنه يلزم الضيق والحرج على الفقراء، لأن الفقراء لا يمتلكون مالا فكيف سيناجي النبي، فبالتالي راح يحرمون من هذه المائدة السماوية من الرحمة الإلهية، ما راح يستفيدوا من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، إضافة إلى يلزم من ذلك الاستيحاش من أهل اليسر والغنى. وهذا كلام عجيب لا ينسجم مع الآية ومع صريح الآية المتقدمة: فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. نعم. الكلام موجه لمن في يده، لمن
المستطيع.
المستطيع عليه أن يدفع المال حتى يدخل، وهو في الواقع نوع من التربية والامتحان.
نعم.
هو نوع من الامتحان لهؤلاء الميسورين أصحاب المال، هل يستطيعوا أن يقدموا، حتى هل تماثل عندهم نوع من الموازنة، ماذا تساوي الدنيا عندك في مقابل جلوسك بين يدي النبي الأكرم واستفادتك واستفاضتك من علمه ومن بركاته. فمن كانت الدنيا أكبر همه قطعا هذا لا يقدم شيء حتى يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما تكون الدنيا لا تماثل شيء كما هي في نظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يقدم كل شيء من أجل أن يكون بين يدي الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. أما الفقراء فهؤلاء معفوون من هذا الأمر لأنهم لا يمتلكون مال. هذه بعض النماذج التي تذكر، وهناك نماذج متعددة وكثيرة في مثل هذا المقام.
نعم أحسنتم. سمعت الشيخ، يبدو أن المصداق الأوضح للنسخ هو نسخ الأحكام.
نعم.
وليس نسخ الآيات.
نعم.
يعني إذا نسخت آية بالتعبير العلمي هذه الآية لا تحذف من القرآن الكريم.
نعم.
أساسا وبشكل مطلق.
نعم.
ولكن تبقى الآية، يعني الآية تكون نازلة قبل ذلك بحكم معين.
نعم.
فتأتي آية أخرى كما ذكرتم الآن في النماذج والأمثلة، تأتي آية أخرى تنسخ الحكم الوارد في الآية السابقة.
نعم.
وهذا هو المصداق الواضح تماما للنسخ.
نعم.
أما أن يكون النسخ مثلا نسخ آية وهذه الآية تنسى من القلوب والأفئدة أو مثلا تحذف من القرآن الكريم، فهذا بعيد عن طبيعة الكتاب السماوي القرآن الكريم.
نعم.
هكذا كما أتصور يعني.
نعم، هو هذا الكلام، وهذا أشرنا إليه في الأنواع الذي تقدمت القسم الرابع بأنه نسخ الحكم دون
نسخ التلاوة. الحكم دون التلاوة
ثابتة، غاية الأمر أن الحكم ينسخ لمصلحة يراها الجليل جل وعلا.
نعم. هنا هل يتفق جميع العلماء المختصين بعلوم القرآن بهذا الرأي، أو هناك اختلاف حول معنى النسخ في التلاوة والنسخ في الأحكام مثلا؟
بحسب الظاهر لا يوجد اختلاف بينهم، والكل يرى بأن هذا القسم ومقصود القسم الرابع نسخ الحكم دون التلاوة هو النسخ المراد في القرآن الكريم، وإن كانت في الواقع بعض إذا صح التعبير السير التي تنقل أو بعض الكتب التاريخية المجامع التاريخية تنقل بعض الروايات وبعض القصص التي واضح فيها معنى النسخ بغير هذا المعنى الذي ذكرنا، ولكنه عملا العلماء المختصون في علوم القرآن كلهم يرون أن النسخ المراد هو نسخ الحكم دون التلاوة، سواء من الفريقين أو من غيرهم.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذا اللقاء من برنامج معلم النور، والذي دار حول الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. شكرا للجميع، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معلم النور. نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.